بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تحدثنا في الحلقة الماضية عن أنواع الصيام المستحب، وذكرنا منها صيام الست من شوال، ثم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والمستحب أن تكون الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ثم أيضا عرفنا أنه يستحب صيام أكثر الأشهر الحرم، الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم بعد ذلك شهر رجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: صم من الحرم وترك، صم من الحرم وترك، صم من الحرم وترك. وتوقفنا بعد ذلك عند صيام العشر من ذي الحجة، وصيام العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد، يوم عيد الأضحى طبعا، هذا من المستحبات. ويدل على هذا الحديث العام في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل كان يصوم صوما. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، يستحب فيها أن يكثر المسلم من طاعة الله تعالى، من الصلاة، من الصيام. فيستحب صيام هذه الأيام التسع، ويفطر يوم عيد الأضحى. وورد حديث في هذا، حديث عند أبي داود، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. ولكن هذا الحديث يعني فيه شيء من الاضطراب، ولكن الحديث العام يغني عنه. ونص المالكية والشافعية على أنه يستحب صيام العشر من ذي الحجة حتى للحاج، لكن اختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج. طبعا صيام يوم عرفة لغير الحاج مستحب باتفاق العلماء، قد ورد فيه فضل عظيم، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. فتأمل في فضل صيام يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فكما أن الحجاج يقفون بعرفات ويباهي الله تعالى بهم الملائكة ويدنو من الحجاج ويقول: ما أراد هؤلاء، فكذلك الله تعالى وسع هذه الفضيلة لغير الحجاج، فجعل هذا الموسم كذلك لغير الحجاج بأن يصوموا هذا اليوم، فيكفر السنة الماضية والباقية. لكن هل يستحب صيام يوم عرفة للحاج؟ ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يستحب صيام يوم عرفة للحاج ولو كان قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة. وثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن لأن الناس اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما أو لا. فأرادت أم الفضل رضي الله عنها أن تكشف الأمر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في ذلك اليوم. ويقول ابن عمر أو جاء عن ابن عمر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، قال فلم يصمه أحد منهم. فهذه والله أعلم هي يعني السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وإن كان ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة في الحج، وهذا أخذ به الحنفية واستحبوا صيام يوم عرفة للحاج إذا لم يضعفه الصيام عن الدعاء. لكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والخير في كل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصة أن الحاج في عرفة يقف من صلاة الظهر إلى المغرب ويتفرغ للدعاء، حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر حتى يتفرغ الحاج للدعاء، فهذا فيه إشارة إلى أنه يترك كل ما يضعفه عن الدعاء ويشغله عن الدعاء. فلا شك أن الصيام يعني يتعب الحاج، خاصة الحج فيه انتقال من مكان إلى مكان وفيه مشقة، فهذا هو الغالب، فلذلك ينبغي على الحاج أن يفطر هذا اليوم، لكن غير الحاج يستحب له صيام هذا اليوم. بعض العلماء أيضا استثنى صيام يوم التروية بالنسبة للحاج، لكن في الحقيقة يبقى صيام هذا اليوم داخلا في عموم الفضل، لأن الحاج في هذا اليوم لا يقوم بعمل، إنما يذهب إلى منى ويجلس بمنى طيلة اليوم يصلي الصلوات في وقتها قصرا بدون جمع. فلو صام الحاج يعني ذلك اليوم يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة فلا بأس في ذلك، بل يعني هذا يدخل في الاستحباب والله أعلم. ثم بعد صوم يوم عرفة وكذلك كما عرفنا العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد، طبعا شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم فيستحب الإكثار من الصيام فيه، ثم بعد ذلك يأتي شهر الله المحرم وهو أول شهر في السنة. ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وما أجمل أن يفتتح المسلم عامه بطاعة الله تعالى، أن تفتتح السنة الجديدة بصيام شهر الله المحرم، والمستحب أن يكثر من الصيام فيه، لأنه كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. فيستحب أن يصوم غالب المحرم، يعني يصوم محرم كله ويفطر يوما أو يومين من شهر الله المحرم، فهذا يعني من السنة. واختلف العلماء أيهما أفضل، صوم شهر الله المحرم أو أم شهر رجب آسف أم شهر شعبان، أيهما أفضل، صوم شهر الله المحرم أم شهر شعبان؟ ولأن شعبان كما سيأتي معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا، وكان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه صام شهر الله المحرم، لكن ورد بقوله الترغيب في صيام شهر الله المحرم، ولذلك وقع الخلاف بين العلماء. ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف جمع بين يعني صيام المحرم وصيام شعبان جمعا لطيفا ويعني قويا، فقال التطوع بالصيام نوعان، ما صيامه تبع لصيام رمضان، وهو شهر الله، وهو شهر شعبان قبل رمضان وصيام الست من شوال. قال: فهذا ليس من التطوع المطلق، بل هذا التطوع ملحق بصيام رمضان. يقول ابن رجب: فهذا النوع من الصيام ملحق برمضان، وصيامه أفضل التطوع مطلقا. فإذا صيام شعبان يقول ابن رجب هذا أفضل من صيام شهر محرم. لماذا؟ يقول: هذا مثل السنن الرواتب. يقول: السنن الرواتب عند جماهير أهل العلم أفضل من قيام الليل. قال: وخالف بعض الشافعية فقالوا قيام الليل أفضل، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن السنن الرواتب القبلية والبعدية المتعلقة بالصلوات الخمس هذه أفضل، لأنها ملحقة بالصلوات الخمس، فهي أفضل من باقي التنفل المطلق. فيقول: كذلك شعبان ملحق برمضان، والست من شوال تأتي أيضا ملحقة برمضان، لأن من صام رمضان كما عرفنا ثم أتبعوا ستة من شوال كان كصيام الدهر، فهذه ملحقات برمضان فهي أفضل من غيرها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، مع أن عند جماهير العلماء اعتبروا صلاة السنن الرواتب أفضل من صلاة الليل. فإذا هكذا وجه ابن رجب هذا الحديث. قال: أما التطوع المطلق فأفضله شهر الله المحرم كما جاء في هذا الحديث، أفضل الصيام بعد رمضان يعني من حيث التطوع المطلق هو شهر الله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق هو قيام الليل. وأيضا مما يدل على يعني شرف الصيام في شهر الله المحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف هذا الشهر إلى الله، قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله، فمحرم يضاف إلى الله جل وعلا. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الشهر لما اختص بإضافته إلى الله، وكان الصيام من بين الأعمال أيضا مضاف إلى الله، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله وهو الصيام. وكما عرفنا هذا الشهر أول شهر في السنة، فمن افتتح سنته بطاعة الله بالصيام، ثم أيضا ختم سنته بالصيام بالإكثار من الصيام في الأشهر الحرم، شهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة، فيعني يرجى له أن تكتب له سنته كلها طاعة لله تعالى، لأن من افتتح العمل بطاعة واختتمه بطاعة فيعني يرجى له أن يحكم له باستغراق الطاعة فيما بين العملين، كما يفتتح المسلم يومه بأذكار الصباح ويختم نهاره كذلك بأذكار المساء، فهذا كان مما يعني يذكره السلف رحمهم الله تعالى. فهذا ما يتعلق بصيام شهر الله المحرم. ثم من الأيام الفاضلة في شهر المحرم شهر صوم يوم عاشوراء، وكذلك يستحب صيام يوم تاسعاء قبل يوم عاشوراء، وهذا باتفاق الفقهاء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، ويستحب أن يصام قبله يوم تاسعاء وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم. ثبت عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. تأمل في فضل صيام هذه الأيام. وثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. يعني كان صيام عاشوراء فرضا في بداية الأمر. قالت: فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. يعني نسخ حكم صيام يوم عاشوراء من الفريضة إلى الاستحباب. وثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون. فهذا اليوم هو الذي أهلك الله تعالى فيه فرعون وجنده، ونجى موسى وقومه من بني من فرعون. فقالوا: فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه. فهذا اليوم إذن يوم عاشوراء هو اليوم الذي فلق الله تعالى فيه البحر لموسى وقومه، نجاهم من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا، وكانت اليهود تعظمه، ولعل أهل الجاهلية أخذوا هذا من اليهود فكانوا يصومونه في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صامه، ثم نسخ صيامه من الوجوب إلى الاستحباب كما عرفنا. ثم أيضا ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني اليوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب إذن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، ويستحب أن تصوم معه يوم تاسعاء، ويكره إفراد يوم عاشوراء بالصيام عند جماعة من العلماء كالحنفية والشافعية. وهذا هو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مخالفة لليهود. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. هذا ثبت عند عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما، وهذا ثبت بسند صحيح عن ابن عباس عند الطبري في تهذيب الآثار. فالأصل أنه يستحب صيام اليوم التاسع مع العاشر، وبهذا تتحقق المخالفة لليهود. لكن من أراد أن يصوم أيضا اليوم الحادي عشر، وخاصة هذا يدخل في الإكثار من صيام شهر الله المحرم، لأن الإكثار عموما من صيام شهر الله المحرم مستحب، فإذا نوى هذه النية فهذا طيب وخير. وثبت عن ابن عباس أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما، فهذا يعني ثابت موقوفا عن ابن عباس. وإن كان ورد حديث مرفوع عن ابن عباس قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا يوما قبله أو بعده يوما، لكن هذا الحديث لا يصح، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح في أنه قال صوموا قبله يوما أو بعده يوما. هذا ورد عند أحمد في المسند، لكنه بسند ضعيف، وضعفه البزار أيضا والشيخ الألباني رحم الله تعالى الجميع. فإذا نقول المخالفة تتحقق بصيام التاسع. طيب، من لم يصم اليوم التاسع فيستحب له أن يصوم العاشر والحادي عشر من باب مخالفة اليهود، لأن المخالفة تتحقق باقتران يوم عاشوراء مع غيره، فبذلك تتحقق المخالفة. لكن الأصل أن يصوم التاسع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصم التاسع صام الحادي عشر، ومن أراد أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا أيضا طيب كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. لعلنا نقف عند صيام شعبان، بعد ذلك يأتي صيام شعبان، وأيضا تأتي أيضا أنواع أخرى للصيام المستحب. نؤجل هذا للحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يفقهنا في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.